بالإسلام، لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها. وقد قال علي لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا من المنكر أن يصب عليك الطيب، أو توضع عليك الزهور، أو يتبرك بترابه، أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك. فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها. الله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل، تقول: أنا فتاة متزوجة حديثا، ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله، فهو لا يصلي ولا يصوم، بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان، ويمنعني من فعل كل خير، علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة، ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب. وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في، فهو يشك في تصرفاتي، رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد، فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي، وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى، ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت. فما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟ أرشدوني أثابكم الله.
بالنسبة إليك، لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، لأنه بترك الصلاة كان كافرا، والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه. قال الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالنكاح بينك وبينه منفتح، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ تبقى الزوجية. وأما بالنسبة للزوج، فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ، وعندي أن فيه نوعا من المرض، وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم. وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وقراءة القرآن، واللجوء إلى الله سبحانه، والتوكل عليه والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارق هذا الزوج، وأن لا تبقي معه، لأنه كافر وأنت مؤمنة. وأما بالنسبة للزوج، فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه، ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض، يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته، سواء فهم معناه أم لم يفهم. ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب، فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له. بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم لمعنى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإنسان متعب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
سؤاله الثاني يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بعرض هذه المرأة، كيف يكون ولد أسود وأبواه كل منهم أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من ابن؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين سلب ذاك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أبين وكلما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
له سؤال أخير يقول: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب ففيها تمحيص لذنوبها؟
هذا ليس بصحيح، ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك، مثل بالشوكة يشاكها فإنه يكفر بها عنه. واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مسابا على ما حصل منه من صبر واحتساب، وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه. فالمصائب مكفرة على كل حال، فإن قارنه الصبر كان مسابا عليها الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى، وهذا الألم يكفر به عنها، فإذا صبرت واحتسبت أجرا من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.
جزاكم الله خير الجزاء. سائل ميم حاء ياء من خميس مشيط يقول: ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي صالحها وقال أمامها 3 مرات أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق، فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم من فعل هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها، أن نقول الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه، وربما يفقد وعيه، ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يغير الحالة التي كان عليها، إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع، وكذلك أيضا من أدواته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا. وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل، جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجلس بالإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيل آثار غضبهم من طلاق وغيره، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، والحديث صحيح في البخاري. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه حالته، فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول، ولا يدري أهو في بر أم بحر، أم في أرض أم في سماء، ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله، أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحالة الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق، وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول، لكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، فمنهم من يقول إنه لا يقع، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا وهذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعني ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغيير حاله والوضوء. فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم، فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحالة الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع. وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يتباران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة، إن لم يسبقه طلقتان فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطبيقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
لا، استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو، هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة؟
الإشهاد على الرجعة سنة مؤكدة.
لا،
ولكن الرجعة تحصل بدون إشهاد، فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يشهد أن يرجع إلا بإشهاد.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي، يمني الجنسية، مقيم بالرياض. يقول: لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي، وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته، ويوجد بجانبه قبور كثيرة، وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام بالية يبدو أنها من القبور المجاورة، فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت، وقد أكملت عمارته، مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور، وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا، ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر، فهل يحق لنا السكن في هذا البيت، وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كانت هذه القبور قبور المسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم، لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها، ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين، ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها. وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين، فإن القبور بيوت الأموات، ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أموات. وبقي علينا تنبيه، وهو قولك المرحومة والدتي المرحومة، فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ، يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم، لأنه لا يجوز أن يخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا، فالإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ أو ما أشبه ذلك، لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجع، وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم، فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرسول وفلان المرسولة وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار، وفرق بين هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائية من العراق محافظة نينوى، تقول: توفي شخص وترك 5 أولاد وثلاث بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا، وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز 5 سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة. فما هو الحكم الشرعي في هذا، وماذا يفهم من الحديث الشريف: لا وصية لوارث؟
هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل. فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب بأبنائه لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما. لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقان، إذا استحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. ولكني أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن أخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران، فهما محل الرحمة، لأنهما إذا كان صغيرين فهما يتيمان، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا. فأرأيي أنهما أن بقية الورثة ينبغي لهم أن ينظر هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة، يقول: إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله؟
الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن الكبير، فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ فدل ذلك وهو قوله هل لا جلس في بيت أبيه وأمه على السبب الذي من أجله حجر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم. فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا، فلولا أنه عمل ما أهدى إليه، وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة، فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا، فإن هذا أسلم وأورى.
هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي، مصري يعمل بالعراق. يقول: تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين، وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي، وأنا رضعت من أمها مع أخيها، ثم تركتها بعد ذلك بسبب رضاع. ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا. ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا، ينبغي أن يعلم أن الرضاع المحرم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات قبل أن تفطم، أو كنت أنت قد رضعت من أمها 5 رضعات قبل أن تفطم أنت، فإن الأخوة ثابتة، لأن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد، أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها، لأن الأم واحدة. فلما رضعتها أمك صارت بنتا لها، وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما رضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها، سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها. ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها. إن كنت رضعت من أمها 5 رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو لاحق، وكذلك هي. فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع 5 مرات منها لأمك أو منك لأمها. إن كان الأمر كذلك فإنه فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها، ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك، لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال، وهذا وطء شبهة، فيكون الأولاد لك.
جزاكم الله خيرا. أيها الإمين من العراق محافظة صلاح الدين، وبقي له سؤال واحد وعدناه بأن نعرضه في هذه الحلقة، فها نحن نأتي بوعدنا ونعرض هذا السؤال. سؤاله يقول فيه: يقول الله عز وجل في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فمن هم يأجوج ومأجوج وأين يوجدون؟ نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يأجوج ومأجوج ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وفي قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. وهاتان قبيلتان من بني آدم كما ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فقال: يا ربي، وماذا في النار؟ قال: من كل 1999 فشق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد، يعني هنا الذي ينجو من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإنكم في أمتين، أو قال بين أمتين ما كانت في شيء إلا كثرته، يأتي